إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي خير ما استمسك به الناس ونفعهم في عاجلهم وآجلهم. عباد الله، لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب وأنفع ما اكتسبه وأحرزه الكاسب إحرازه لذخيرة التأدب مع خلق الله عز وجل على اختلاف طبائعهم وتنوع أشكالهم. فما رزق مسلم بعد معتقد سليم أفضل من أدب حسن وخلق قويم تحيي مادته قلب العبد وتهذب نفسه وتسلك به الجادة إلى ارتقاء قمم الصلاح ومعالي الأخلاق، كما قيل: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. ومن نماذج الأخلاق العالية والفضائل السامية أيها المؤمنون التي ندب الشارع عباده إليه القيام بحق الجار ورعاية عهده والإحسان إليه وكف الأذى عنه، فهذا حق عظيم وخلق رفيع كما لا يخفاكم، جاء ذكره في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، حيث أمر بحفظ هذا الحق الذي هو حق الجار والقيام به أحسن قيام، ووصى برعي ذمته كما في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ألا ترون أنه سبحانه وتعالى ذكر بهذا الحق بعد ذكره لحق الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، فقال جل من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ففي هذه الآية أيها المؤمنون أمر من الخالق سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين إلى وجوب الإحسان بنوعيه، القول والفعل، إلى الجار القريب والجار البعيد، مسلما كان أو كافرا، على الأصح من أقوال المفسرين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله بعد ذكره لأقوال أهل العلم والسلف في معنى الجار الجنب قال رحمه الله: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معنى الجنب في هذا الموضع الغريب البعيد، يعني الجار الغريب الذي لا يكون قريبا لك والبعيد ليس من القربة، مسلما كان أو كافرا، يهوديا كان أو نصرانيا. ويقول أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: وعلى هذا فالوساط به، أي بالجار، وعلى هذا فالوساط به مأمور بها، مندوب إليها مسلما كان أو كافرا، وهو الصحيح. والإحسان قد يكون بمعنى المواساة، وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى، ويكون بالموالاة دونه. ولهذا أيها المؤمنون جاء الأمر النبوي الرشيد يؤكد الوساط بالجار ورعاية هذا الحق لدرجة أنه أمر بتوريثه لما له من حق المواساة والموالاة والمحاماة. جاء في الحديث الصحيح المشهور من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: أن يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب. ويختلف هذا الحق من جار إلى جار حسب ما يقتضيه القرب والبعد، أو الإسلام والكفر، أو التقوى والفجور. فيفضل الجار المسلم القريب على الجار المسلم البعيد، والجار التقي على الجار الفاسق، والجار الفاسق على الجار الكافر، وهكذا مع بقاء حق الجوار قائما لكل أحد. هذا وقد تكلم العلماء عن حد الجوار، فروي عن علي رضي الله عنه أن كل من سمع النداء أي الأذان فهو جار، وقيل من صلى معك الصبح في المسجد فهو جار. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حد الجوار 40 دارا من كل جانب. وروي مثله عن الأوزاعي. وعن ابن شهاب: 40 دار عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وبين يديه. وقيل 10 من كل جانب فتكون 40. ذكر جميع هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولم يثبت في ذلك أي في حد الجوار أو تحديد الجوار حديث صحيح. ولعل أجمع الأقوال وأرجحها وأعدلها وأقربها إلى الصواب في ضبط حد الجوار قول من قال أن الجار هو من تجاوره، الجار من تجاوره ويتراءى وجهك وجهه في غدوك أو رواحك، ولا يحدد بالبيوت، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف، أي ما تعرف عليه الناس. ورعاية حق الجار أيها المؤمنون وحفظ جواره قد تناقله الناس منذ القدم. ولهذا كانت العرب معروفة بهذا النوع من الإحسان، فحفظ الجوار وحسن الجوار كان من أخلاق العرب قبل الإسلام، حتى قال شاعرهم: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي ترفع القدر، ما ضر جارا لي أجاوره أن لا يكون لبابه ستر. أي حتى إذا لم يجعل بابا على بابه لا يضرني ذلك، فأنا لا أنظر إلى ما في بيته. ما ضر جارا لي أجاوره أن لا يكون على بابه ستر، أعمى إذا جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. يعني أعمى عن رؤية جارتي حتى تدخل بيتها، أعمى عن جارتي إذا برزت حتى يواري جارتي الخدر. ما أعظمها من أخلاق. ثم لما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنور القرآن وبهدي الإسلام، زاد هذا الحق بيانا وأكده تأكيدا وجعله من شعب الإيمان وخصال الدين. لا يكمل إيمان المسلم إلا به. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وقال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم ذلكم الحديث الموجز المختصر، وهو حديث صحيح رواه الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار، وانتهى عند هذه الكلمة. والوصية كما قال العلماء هي العهد بالشيء الذي يهتم به، وحقها أن تحفظ ولا تضيع، لأن الوصية قول فيه أمر بشيء نافع جامع لخير كثير، جامع لخير كثير. وأكبر من هذا أيها المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الإيمان عمن يؤذي جاره، تنبيها منه إلى تعظيم حق الجار، وأن الإضرار به من الكبائر، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية للحاكم: ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. والغوائل هي البوائق، وهي الشرور، وهو الأذى بأنواعه الحسي والمعنوي، القولي والفعلي. وقد ترجم البخاري في الصحيح: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. وساق بسنده الصحيح إلى ابن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. قال ابن بطال رحمه الله أحد شراح صحيح البخاري: وفي هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه حلف بالله، قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن. ففيه تأكيد لحق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتكريره اليمين 3 مرات، وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي، نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل. ولا شك، وليس معناه نفي الإيمان بالكامل، لكن لا شك أن العاصي غير كامل الإيمان، كما قال ابن بطال رحمه الله تعالى.
وعليه عباد الله، فإن الإنسان لابد أن يكون محتاطا في هذا الأمر، وأن يعمل على تحسين خلقه وجواره على من جعله الله سبحانه وتعالى ممن أوصى بهم وحذر من أذيتهم. فهذا عباد الله الأمر فيه جلل والمصيبة عظيمة، فأحسنوا جوار من جاورتم، وعاشروا من بالمعروف من جعلكم الله سبحانه وتعالى من جيرانكم، وقولوا للناس حسنا تسلموا كيما تؤجروا وتغنموا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الإحسان إلى الجيران وكف الأذى عنهم قدر الإمكان لمن علامات حسن إسلام المرء الدالة على نبل أخلاقه وطيب معدنه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في وصيته لصحابي جليل وهو أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه في سننه، واسمعوا إلى مثل هذه الوصايا الغالية والنصائح السامية التي من اتصف بها كان من خيار عباد الله. قال: يا أبا هريرة، كن ورعا. والورع هو الابتعاد عن الحرام واتقاء الشبهات قدر الإمكان. كن ورعا تكن من أعبد الناس، واقنع بما قسم الله لك، واقنع بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، وأحب للمسلمين والمؤمنات والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهلك تكن مؤمنا، وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك فساد القلب. فانظروا رحمكم الله تعالى، فانظروا رحمكم الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلما. كيف اكتفى عليه الصلاة والسلام بالتدليل على الإسلام بالإحسان إلى الجار، وأن من كان متصفا بالإحسان وحافظ على هذا الخلق في نفسه كان لخصال الإسلام الأخرى أحفظ، ومن كان مضيعا لذلك كان لما سواه أضيع. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يجاهد نفسه لأجل أن يحب الخير لجميع إخوانه، وأولاهم بالخير جيرانه الذين معه. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن عبد، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه من الخير. ومن علامات الخير أن لا يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع بجنبه وهو يعلم. بل الواجب عليه إذا طبخ أطايب الطعام ولذيذه أن يذيقه منه، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأبي ذر الصحابي الجليل: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، لأنهم كانوا في حاجة، يعني أكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن الإحسان إلى الجار وإكرامه تعهده بالعطاء أو بالعطية والهدية ولو كان المهد قليلا وزهيدا، لأن المراد تحصيل التوادد والألفة والمحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. رواه البخاري ومسلم. والفرس هو العظم الذي يكون اللحم فيه قليلا. ومن الإحسان إلى الجار وإكرامه أن لا يمنع من غرز خشبة في جداره إرفاقا به، ويدخل في هذا كل ما كان محتاجا إليه، لكن من غير تكلف أو إضرار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وكأن القوم الذين سمعوا هذا الكلام استثقلوها، فقال لهم أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني تعجبتم؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم، لأرمين بها بين أكتافكم. فلا شك أن هذا الإحسان بأنواعه وما ذكرته غيظ من فيض وقليل من كثير، إذا عمل العبد به ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى الأخذ بأسبابه، كان هذا من أعظم أسباب محبة الله تعالى للعبد ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليكم بثلاث أمور: أدوا إذا اؤتمنتم، أدوا الأمانة ولا تخونوها، واصدقوا إذا حدثتم، إذا تكلمتم فليكن كلامكم صدقا، وأحسنوا جوار من جاورتم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وهذا بين واضح أيها المؤمنون، لا يحتاج إلى كبير عمل، بل يمكن أن يضبط بمقياس وأن يكان بمكيال. جاء في سنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح قال: قال رجل: يا نبي الله، كيف لي أن أعلم أني أحسنت أو أسأت؟ كيف أعلم أني أحسنت أو أسأت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون أسأت فقد أسأت. لأن الناس غالبا لا تتفق إلا على الخير وتنكر الشر، ولهذا لو مر قوم بجيفة لا يمكن أن يقول إني أشم رائحة الياسمين مثلا. ويدل عليه أي هذا الكلام قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكره البغاوي في شرح السنة، يقول عمر بن الخطاب: إذا مدح الرجل جاره وذو قرابته ورفيقه فلا تشك في صلاحه، فلا تشك في صلاحه. ولهذا أيها المؤمنون، كان من سعادة المرء المسلم ومن كنوز السعادة ظفره بالجار الصالح المساوم الذي يقيل عثرته ويقبل عذره وينشر محاسنه ويكتم معايبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في المستدرك، قال أربعا من السعادة، أربع صفات من السعادة: المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمركب الهنيء، والمسكن الواسع. وأربع من الشقاء أي من أسباب الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. ولهذا أيها المؤمنون، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله وقد ذكره البخاري في الأدب المفرد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول ويستعيذ بالله: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. ومعنى هذا أن الإنسان له مكان إقامة وله مكان يكون له في السفر يبقى فيه أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجار الذي يكون معك مستوطنا في محل إقامتك. أما أن يبتلى الإنسان أحيانا ببعض الجيران، كأن يكون مثلا في فندق ما أو عند حج بيت الله الحرام يبتلى ببعض الجيران، هذا يصبر عليه لأنه يتحول ولا يبقى. أما الجار الذي يكون في المكان الذي تستوطنه وتسكنه دوما، فهذا لابد أن تستعيذ بالله تعالى من شره. ولذلك حفظ لنا الأجداد قديما هذا المثل السائر، يقولون: الجار قبل الدار، وبجيرانها تغل الديار وترخص، كما قال الشاعر. وأصل هذا المثل في كتاب الله عز وجل، لما ضرب الله عز وجل مثلا عن المرأة الصالحة وهي آسيا زوجة فرعون، ماذا قالت؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فالجنة هو البيت وهي الدار، ولكن بدأت بمن؟ بالجار قبل الدار. قالت: ابني لي عندك، أي يا ربي في الجنة. ولهذا لما باع عبد الله بن المبارك داره لسوء أخلاق جاره، كان يقول له: كيف تبيع هذا الدار الجميل؟ قال: بعت جاري ولم أبيع داري. ولهذا أيها المؤمنون، فإن من علامات السعادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى إلى اكتساب وأن يكون جيرانه من أهل الخير والإحسان، وهو يعمل أيضا على تحسين خلقه مع الناس أيا كانوا ولا سيما الجار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا وسعادتنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عليها مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.